إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ ألقى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على الصحابة يوماً، فذهبت أفكارهم في أشجار الصحراء، ووقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، لكنه استحيا من الجواب وسط تحير كبار الصحابة، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي النخلة، إنها تلك الشجرة المعمرة تتساقط أوراق الأشجار في الخريف، لكن أوراقها لا تسقط، فظلها دائم وثمرها طيب ومنافعها كثيرة، ولها في الإسلام شأن خاص، فمن نتاجها كان المسلمون يأكلون، ومن سعفها وجريدها يعرشون ويفرشون، ومن أجزائها المختلفة بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ألواح من جذوعها كتبوا الوحي المعصوم. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعتمد إلى جذع نخلة حين يخطب الناس، حتى صنع له منبر فصار يجلس عليه، فإذا بالجذع يسمع له أنين من الحنين، فلم يسكن حتى أقبل عليه صلى الله عليه وسلم وضمه. إنه النخل له شأن عجيب، وقد ذكره الله سبحانه وذكر ثمرته الطيبة في كتابه الكريم في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي لها ثمر متراكب بعضه فوق بعض. ويتميز ثمر النخيل عن غيره بمزايا كثيرة، منها أنه ينمو في بيئة صحراوية لا تصمد فيها كثير من الأشجار ولا تنمو كثير من الثمار، في حين يتفرد التمر بتحمله للجفاف وملائمته لاحتياج الناس وقابليته للادخار، مما جعل العرب يتخذونه قوتاً أساسياً لهم لا يستغنون عنه. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ويتفرد التمر عن سائر الأقوات بأنه سهل التناول، لا يحتاج لطبخ أو إعداد، يؤكل رطباً ويابساً وحده أو مع غيره، وهو طعام وفاكهة في الوقت نفسه، ويمكن نقعه في الماء أو اللبن فيصير شراباً حلوة، فهو كما قال أحمد شوقي: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. ولذا تمسك العرب بوجوده في بيوتهم حتى اليوم، وتوارثوا عادة إكرام الضيف به، إذ اقترن التمر بالكرم. ويرتبط شهر رمضان بالتمر ارتباطاً خاصاً باعتباره سنة مستحبة، حيث جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم استحباب تناوله في أوقات مختلفة على مدار شهر الصيام، فحث على تناوله عند السحور، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وكان يتناوله عند الفطر قبل أن يصلي المغرب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وكان كذلك يتناوله في عيد الفطر قبل الخروج لصلاة العيد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وكأنك ترى التمر رفيقاً للشهر منذ أول ليلة في السحور وحتى فجر العيد. ومن الناحية العلمية، فقد استطاع الطب الحديث كشف شيء من الحكم المخبوءة في ثنايا تلك السنن النبوية، فتناول التمر عند الفطر يمد الجسم بطاقة فورية بعد يوم الصيام، لما يحويه التمر من سكريات أحادية يمتصها الدم سريعاً، فيمنح إحساساً بالشبع، ثم تتهيأ المعدة بعد ذلك لاستقبال الطعام باعتدال. وحين تخيم على البلاد أزمات الغذاء، تكون زراعة التمور وغيرها من الأقوات صمام أمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعوب، فلا تحتاج في غذائها لغيرها. إن الأرض التي خلقها الله سبحانه لعباده ودعاهم لحرثها والأكل من طيباتها لتضم كثيراً من أسرار التدبير والتسخير، فليسعى المسلم لغرسها ليأكل من كسب يده ويشكر الرزاق الكريم، ولتكن الأزمات دافعاً للبذل لا للكف، فمهما ضاق الحال لا بد لكل أزمة من فرج. وكما يقول حبيبنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.